سمعين الأفاضل، نور الإعداد والتعبئة لنصرة الله وأوليائه وإقامة قيم العدالة الإلهية الشاملة هو من الأنوار الرئيسة التي يبعثها في قلب صدق التفجع لمظلوميات شهداء كربلاء وسباياها عليهم جميعا سلام الله.
وهذا مستمعينا الأفاضل ما نجده متجليا في العديد من نتاجات الأديب الحسيني الحماسي، ومنها النموذج الذي يحدثنا عنه في هذا اللقاء أستاذنا الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، حيث كتب تحت عنوان مرثية في محضر الإمام الرضا عليه السلام. يقول:
دعبل بن علي الخزاعي شعره في آل محمد صلوات الله عليهم شعر متميز، متميز بالفن ومتميز بالموقف. في الفن هو من كبار شعراء القرن الثاني والثالث، وهو في الموقف من الثابتين على الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ومن الشاهرين ألسنتهم للبراءة من أعدائهم والطعن على ظالميهم. هذه الجرأة التي عرف بها دعبل الخزاعي وجسارته في المواجهة لا بد أن يدفع لها ثمنا غير قليل، وكان بغض المعتصم العباسي له وعزمه على قتله قبل أن يفر دعبل ويتوارى في الجبال واحدة من صور الاضطهاد الذي لقيه هذا الشاعر الفحل النبيل. دعبل نفسه عرفنا بمكابدته الإيذاء لجهره بما يعتقد، إذ قال: أنا أحمل خشبتي منذ 40 سنة فلا أجد من يصلبني عليها.
وشعره أيها الكرام الذي قاله في أهل البيت عليهم السلام وفيما وقع عليهم من ظلم المسلمين شعر كثير أخفي جله وبقي منه قليل، لكنه على قلته دال على وثيق إيمانه وشديد محبته لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يفتخر بملء فمه بانتمائه إليهم وبمشايعتهم. وتائيته الطويلة الخالدة معلم بارز وعلامة كبيرة مضيئة كافية وحدها لتعرفنا بموقف هذا الشاعر الكبير يوم أنشدها في محضر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مرو من إقليم خراسان.
عدد دعبل أشهر الظلامات الواقعة على آل محمد الهداة الطاهرين، واللافت أنه لم يكن يكتفي بتعداد هذه الظلامات تعداد متفرج غريب همه وصف ما يشاهد، بل إن مشاعره الإيمانية المحزونة الغاضبة تمازج وصفه وتصبغ بلونها الدافق الغيور صور النعت والتصوير، إذ تحدث إجمالا عن الرزايا التي تجرعها أهل البيت عليهم السلام من الحكام المتسلطين، فقال: رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة، وردت أجاجا طعم كل فرات.
نعم، علنا يرتفع صوته الجهير بحب أهل البيت الإلهيين المحمديين في نوع من التحدي البين لمناوئهم ولون من الالتزام المصيري الغالي التكاليف.
ملامك في آل النبي، فإنهم أحبايا ما عاشوا وأهل ثقاتي، تخيرتهم رشدا لنفسي، إنهم على كل حال خيرة الخيرات. نبثت إليهم بالمودة صادقا، وسلمت نفسي طائعا لولاتي، فيا ربي زدني في هوايا بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي.
نعم أيها الأحبة، القصيدة التائية من روعتها أن كل بيت من أبياتها جوهرة منفردة، وهي في مجموعها قلادة نفيسة متكاملة تشع رونقا وبهاء، وقد فاز كثيرون بحفظها عن ظهر قلب، وأوصى بعض عارفي قدرها أن توضع معه في قبره استمدادا من نورها وطلبا للأمن في البرزخ، فإن صاحبها قد نال الأمان بدعاء الإمام الرضا عليه السلام لما بلغ في إنشادها بمحضره قوله: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. قال له إمام الرأفة والحنان: آمنك الله يا دعبل. وهكذا كان.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نرفل بالنظر إلى نور من أنوار كربلاء. نور من كربلاء عنوان هذه المادة التي تقدم لحضراتكم. أيها الأفاضل، كثيرة هي الرزايا التي أوقعها ضلال الناس وعداؤهم بذرية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأنوار الأقربين، وكثيرة هي آلام القلب التي تحرق لها قلب دعبل من هذه الرزايا. وتبرز مقتلة كربلاء من بينها ذات مذاق ملوع خاص، وكل رزاياهم مفجعة ملوعة تشحذ قلب ذاكرها بوارق غضب قدسي مستنير.
استحضر الشاعر فاجعة أبي عبد الله الحسين في قصيدته استحضارا باكيا نادبا، ممزوجا بمشاعره التي تقطر حبا علويا وفيض مودة وموالاة، منها قوله الراثي يحدث الصديقة المفجوعة: بنت حبيب الله محمد وأم الحسين الشهيد.
أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي.
نعم، كل مصائب آل محمد التي اجترحها الناس وباءوا بجناياتها ممد مؤلم، وأمضها في قلب المؤمن مصائب عاشوراء. يتوقف دعبل عندها ليصف ما حدث، فما تواتيه قدرته على الوصف، فإن مصاب أبي عبد الله الحسين فوق ما يحتمل الوصف وفوق طاقة اللغة والبيان.
فأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلا، معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل يوم وفاتي.
هذا الشوق التواق العارم هو ما يجده دعبل في داخل الفؤاد، الشوق الفوار لا يدعه يهدأ ويستريح. فماذا يفعل إذن؟ إنه يفكر في زيارة بقعة القدس والشهادة في كربلاء الحسين حيث وقعت الواقعة، لكنه سرعان ما يحجم ويقلع عن هذا التفكير. إن زيارة كربلاء ما تزيده إلا شوقا أعلى شوق ووجدا فوق وجد ولوعة في إثر لوعة. كيف يقدر أن يبصر بعينيه المواضع التي صرعوا فيها وتدفقت من أبدانهم النورانية حمر الدماء؟ أخاف بأن أزدارهم فتشوقني مصارعهم بالجزع فالنخلاتي.
البكاء هو ما يهيمن، وهو ما يهز قلبه وكينونته ويجري من عينيه بلا انقطاع أحر من الدموع. سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، ونادى منادي الخير بالصلوات. وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات.
أيها الكرام، إن شيئا مهما يمسكه عن الموت لوعة وحسرة، ففي الأفق أمل كبير ورجاء متألق يسبغ على النفس طمأنينة لأخذ الثأر ولإعادة العدل المفقود الذي أضاعه بما جنت أيديهم المسلمون.
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع نفسي إثرهم حسراتي، خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات. يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. فيا نفس طيبي، ثم يا نفس أبشري، فغير بعيد كل ما هو آتي.
وسيكون دعبل إذا قدر الله له ذلك في طلب الثأر من المشاركين، فإن قرب الرحمن من تلك مدتي وأخر من عمري ووقت وفاتي شفيت ولم أترك لنفسي غصة، ورويت منهم مبصلي وقناتي. رحم الله دعبلا الخزاعي وبلغه في نصرة أحبائه آل محمد ما يتمناه وفوق ما يتمناه.
وبهذا أيها الأفاضل نصل مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم الحسيني نور من كربلاء،
قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
في أمان الله.
سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماء.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل، وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، هذه الفقرات تمثل توسلا آخر يقدمه الداعي كوسيلة للمخاطبة مع المولى سبحانه وتعالى، ويكون تسلسل هذا التوسل هو الحادي عشر والثاني عشر بحسب الأسلوب الذي انتهجنا به لتفسير هذا الدعاء الشريف. وبسلطان القوة، قالوا إن معنى سلطان كل شيء شدته، ومعنى سلطان القوة هنا شدة القوة، أي التي لا ترقى قوة مهما بلغت شدتها إلى القوة الإلهية، وهو معنى أن تكون لها السلطنة على غيرها. فالقوي إنما هو اسمه تعالى، هذا المعنى حقيقته إنما هو لله سبحانه وتعالى، وغيره بالقياس إليه لا قيمة لقوته، إلا أن العلماء ذكروا أو نقلوا معنى آخر لعبارة السلطان، وبسلطان القوة معنى السلطان نقلوا له معنى آخر، قالوا السلطان هو الحجة وهو البرهان، وهو بمعنى آخر قدرة الملك، أي أن للقوى التي تعني الغلبة أن لها حجة قوية وأن لها برهان قوي لمن تأمل فيها، أو أن قدرة الملك التي تعطى لمن يمتلك القوة تعطيه السلطنة على غيره. المهم ملخص كل المعاني التي نقلناها في تفسير مفردات هذه الجملة وبسلطان القوة، سواء قلنا أنها الشدة أو الحجة أو البرهان أو قدرة الملك، فإن المعاني كل هذه المعاني عندما تضاف إلى المولى سبحانه وتعالى كأسماء حسنى أو كصفات عليا، فإنها تكون بمعنى التمام والكمال والأفضلية، بل لا فضل لغير الله سبحانه وتعالى عندما تنسب أفضل الصفات إليه. فالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، والصفات العليا لله سبحانه وتعالى، وهو الموجود الحقيقي وغيره اعتبار. نعم يصح المعنى، وهذا أيضا مما أفاده علماؤنا في خصوص هذه الفقرة، يقولون يصح المعنى أن المقسوم به باعتبار هنا العبارة وبسلطان القوة هنا قسم على الله سبحانه وتعالى، يقولون يصح أن يكون المقسوم به هو المرتبة التي تعطى لحجج الله عبر الأزمنة ولخصوص محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فهم المعاني التي تظهر بوجودهم وبفضلهم معنى هذه العبارة للناس، فيرون فيها معنى سلطان القوة، فلهم شدة القوة ولهم الحجة القوية ولهم البرهان القوي ولهم قدرة الملك التي أعطيت لهم على كل الناس، فهم حجة الله التي لا يرقى إليهم وإلى سلطانهم وإلى برهانهم أي أحد. وبعزة القدرة، هذه الفقرة أيضا يمكن أن ننقل لها كل العبارات التي فسرنا بها جملة وبسلطان القوة. فالعزة خصصت إنما لله سبحانه وتعالى، العزة خصصت القدرة الإلهية بأنها عزيزة أي لا تعطى لأحد غير الله. نعم، كما قلنا في الفقرة السابقة، المعنى ممكن أن يعطى لأولياء الله وحجج الله، فلله سبحانه وتعالى سلطان القوة ولله سبحانه وتعالى عزة القدرة، وكذلك لحججه الذين أراد لهم سبحانه وتعالى الغلبة والقدرة على غيرهم. وقالوا أيضا في معنى هذه العبارة إن معنى عزة القدرة أي القدرة الغالبة المؤثرة في جميع الممكنات. بأي شيء؟ بالإيجاد، الله سبحانه وتعالى أوجدها، ثم بالإبقاء أبقاها، وكذلك بالإثناء. يعني معنى غلبة القدرة وعزتها إنه لا موجود إلا وقدرته مغلوبة ومضمحلة تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو لا يختلف كثيرا عن المعاني التي نقلناها سابقا. فالعزة لله سبحانه وتعالى، والقدرة له سبحانه وتعالى، وسلطان القوة له سبحانه وتعالى، فهو الملك السلطان المهيمن سبحانه وتعالى على كل الموجودات. وقلنا هذا المعنى ممكن أن يكون لأوليائه من بعده، فهم الخلفاء له سبحانه وتعالى على وجه هذه البسيطة، والخليفة يعطى له ما يتمكن به من الخلافة على هذه الموجودات. نسأله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر لفهم فقرات هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Thank you. الجوا نحشى جيرة وبفتح به عيون الموح الدل شوفيتك بسرى الضعيف وقعوا بالعمر من الصبر والغربة ثانيا نزورك يا حسين ثانيا حنينا حنيا يا رب الله عيوني الغير بعيد الدارق مسموح ومنها الدم اعته القيمة ومسفوحة والصباح سارة هرمني الموتى يبلوحة هو اني انا واني المفجوع واني انا اني انا اني يا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام من الله عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك عدد من الأسئلة الشرعية وردت إلى البرنامج وسنحاول أن نطرحها خلال البرنامج وهذه الحلقة من برنامج استفتاءات. هناك سؤال حول الوقف، يقول السؤال: هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف؟ وعلى فرض الاشتراط، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية؟
لا يشترط أن تكون هناك صيغة معينة، وإنما يكفي المعاطاة. يعني أنا أقول أن هذا الجهاز أو هذه الأرض أو هذا المكان واقف لطلاب الحوزة العلمية أو لطلاب المدارس الدينية أو أنه واقف للمصلين، لا يشترط أن تكون هناك صيغة معينة تجرى لا باللغة العربية ولا بغيرها من اللغات. فيكفي هو أن أضع ذلك الشيء في خدمة فئة معينة أو لعامة الناس، كما يفعل البعض مثلا سابقا. الآن هذه العادة ربما أصبحت قليلة في وقتنا الحاضر. بالسابق كانوا مثلا يضعون الجرار، يضعونها على الشارع للمارة. هذا الماء يصبح ماذا؟ وقفا لمن يمر ويشرب الماء. أو أنه يضع شيئا آخر كما يفعل البعض بالنسبة
براد الماء أو ما شابه ذلك.
إيه نعم، اليوم أيضا بعض الأشخاص يضعون براد كهربائي أو
نعم
كذا.
نعم.
فمجرد وضع الجهاز للمارة
نعم
هو وقف، وإن لم يجري صيغة الوقف عليه.
نعم. هناك البعض أيضا يرى في الطيف بعض يعني التوصيات بالوقف أو ما شابه ذلك، هل يجب أن يؤخذ بهكذا أحلام أو طيف؟ أيضا أنا سمعت في بعض المناطق أنهم يعني مجرد رؤية في المنام جعلته أن يوقف مثلا براد ماء أو ما شابه ذلك في الشوارع.
لا، هو ليس حجة. صحيح أنه عندنا بالنسبة للنبي إبراهيم قال إني أرى في المنام أني أذبحك.
نعم.
قال يا أبتي افعل ما تؤمر، اعتبرها نوع من الأمر.
نعم.
لكن بالنسبة لنا نحن الناس العاديين أنه لا يعتبر هذا الطريق من التكليف الشرعي. التكليف الشرعي له طرقه الخاصة، والمنام بالنسبة لنا منام، هو ليس تكليفا شرعيا.
نعم.
يعني لأني رأيت في المنام أني أوقف هذا البستان يصبح مسجدا يجب علي أن أوقفه مسجدا؟ لا، لا يجب. وحصلت عندنا نماذج وبعض المؤمنين أنه رأى في المنام أنه يوقف الأرض وتصبح يصبح مسجد.
نعم.
والله سبحانه وتعالى جعل في ذلك المكان بركات.
نعم.
بحيث أنه تحول ذلك المسجد إلى مقام كبير جدا، وتوسع بعشرات المرات ومئات المرات من المقدار الذي أوقفه للمسجد بذلك المنام. فأحيانا يكون المنام هو بذرة خير، ومن خلالها أن هذه تثمر وتشجر وتعطي ثمار على مدى الزمن. رأينا يعني في حياتنا هنا من نذر أوقف أرضا صغيرة وأصبحت تحولت إلى مدينة كبيرة يقصدها الزوار من مختلف نقاط العالم.
لطيف.
ويتابعون البرامج التي تقام في ذلك المكان، واهتمام، هناك اهتمام كبير لذلك المكان. كانت بدايته منام.
نعم.
فإذا كان المنام يحرض الإنسان على فعل الخير فنعم المنام هذا.
حياكم الله سمعت الشيخ، شكرا جزيلا. هناك سؤال آخر يقول: هل المال المتبرع به لشراء لوازم الحسينيات أو المآتم يجري عليه حكم الوقف، أم أن الأدوات التي اشتريت بهذا المال تحتاج إلى إجراء صيغة الوقف لكي تكون موقوفات؟
صيغة الوقف قلنا أنها ليست
واجبة. نعم.
ليست واجبة.
نعم.
ليست من شروط الوقف أن يجري صيغة الوقف.
نعم.
لا باللغة العربية ولا بغيرها كما قلنا.
بالفعل.
لكن لو جمع مال، اجتمع عدد من التجار وجمعوا مال لكي يشتروا شيئا يوقفوه في سبيل الله عز وجل، مجرد أنه هذا المال المجموع الموضوع في حساب مصرفي معين أو كذا، أن هذا المال لا يعتبر وقف، هو نفس المال لا يعتبر الوقف. متى ما تحول المال إلى سلعة معينة استخدم في مجال الخير، فعندئذ تصبح ماذا؟ هذه هي الموقوفة وليس المال بنفسه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يصح الوقف من الذي أكره عليه؟ يعني في بعض الأحيان الشخص يخرج المال من يده أو يكون في حرج وثم يقول وقفت هذا المال، هل هنا يصح الوقف أم لا؟
هناك مثل يقول أن الزيت المتبدي أنه نعم هذا إذا أريق
نعم
ينذره لأبي الفضل العباس. لا نعم ليس كذلك، أنه إذا هو كان الشيء قد خرج من يدهم بلا اختيار
نعم
لا يمكن إيقافه، سواء كان أنه بالإجبار والإكراه والمصادرة
نعم
لا يتحول إلى ناذر إلا إذا أجاز
نعم
صاحب المال المالك الأصلي
نعم
إذا كان طبعا العين لا تزال موجودة يمكن الاستفادة منها، إذا وافق ولو بعد ذلك نعم أكره في البداية وبعد ذلك قال إذن لا بأس
نعم
أنه نجعله كما أردتم وقفا، فعندئذ يصح.
المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، كيف إذا بالإكراه؟ نعم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. إذا عين الواقف، يقول السؤال: إذا عين الواقف شخصا بعنوان الناظر أو المشرف على الوقف واشترط عدم عزله عن الإشراف إلا من قبل ولي أمر المسلمين، فهل يجوز له عزل نفسه نفسه عن هذا العمل، يعني يستقيل من هذا المنصب أو ما شابه ذلك؟
هو بإمكانه أن يرفض
من الأول،
من البداية.
نعم.
أن يقول أنا لا أصبح وصيا على تنفيذ هذه الوصية.
نعم،
له من البداية أن يرفض ذلك، لكن ما دام أنه وافق على هذا الموضوع وقبل به ومات الميت، بعد ذلك لا يحق له أن يعزل نفسه عن أداء، عن تنفيذ الوصية أو الإشراف على تنفيذ الوصية أو أي شيء قاله الوصي قبل ذلك. ولا يجوز عزل المتولي إذا هو كان وصيا، لا يجوز لأحد من الورثة أو لكل الورثة يعزلوه، يجتمعون كل الورثة يقولون نحن فلان لا نريد، ليس باختيارهم ذلك، يبقى وصيا إلا إذا تدخل الحاكم الشرعي وألغى تلك الوصية.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الأجوبة الشاملة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك سؤال آخر يقول: اشترى رجل حصة مشاعة من أرض زراعية وسجلها رسميا باسم ابنه، فهل يجوز له أن يجعل هذه الأرض التي اشتراها لابنه وقفا أم لا؟
طبعا أنه مجرد تسجيل عقار أو شيء، سيارة وما شابه،
نعم،
أو شركة باسم شخص، هذا لا يعني انتقال الملكية. فقد يسجل الإنسان أملاكه باسم زوجته،
نعم،
أو باسم ابنه. مجرد التسجيل هذا لا يعتبر انتقال ملكية، إلا إذا قرر المالك الحقيقي نقل الملكية تماما إلى الولد أو إلى الزوجة.
نعم.
في هذه الحالة نعم، أنه أصبح انتقال ملكية مشروع صحيح وقانوني. لكن مجرد أن يكون الشيء باسم شخص هذا لا يعني، لأنه بعض القوانين قد لا تسمح للمالك أن يسجل الأملاك باسمه، أو أنه تسبب له بعض المتاعب والإشكالات فيسجلها بأسماء آخرين، لا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر أيضا يتعلق بالوقف، يقول: هل يجوز وقف مكان ما بعنوان مسجد لمدة مؤقتة، يعني كعشر سنوات مثلا، ثم يعود بعد هذه المدة للواقف أو لورثته؟ يعني المكان يكون وقفيا لمدة معينة ثم يعود للمالك الأصلي أو لورثته.
إيه نعم، أنه بالإيجار، نحن نقول الإيجار هو تمليك منافع.
نعم،
الإيجار هو تمليك المنفعة، فأنا مالك لهذه المنفعة.
نعم،
لست مالكا للعين.
نعم،
وإنما أنا مالك للمنفعة.
بالفعل.
هل أستطيع أن أوقف ملكيتي للمنفعة في سبيل الله مثلا في عمل خيري معين؟
نعم
نعم، يجوز، يجوز أن توقف ملكية المنافع ولو لمدة سنة، لمدة عشر سنوات، خمسين سنة، مئة سنة.
نعم،
هذه الفترة هي ملكية خاصة وأنا جعلتها في سبيل الله عز وجل. ممكن هذا الشيء، جائز، وبعد أن تنتهي الفترة تعود هذه إلى ملكية الأشخاص كملكية خاصة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: وقف شخص دكانه لإنشاء صندوق القرض الحسن، وهذا المكان تابع للمسجد طبعا، وقد مات وبقي المحل عدة سنوات مغلقا، وهو الآن في معرض الخراب والانهدام، فهل تجوز الاستفادة منه في أعمال أخرى غير مؤسسة القرض الحسن؟
هذا أنه بقي مغلقا لإهمال أو لعدم وجود أفراد يقومون بهذا الواجب، هذا شيء.
نعم،
وأحيانا يكون لعدم الحاجة. يعني أن أهالي المسجد المترددون على هذا المسجد أغنياء وليسوا بحاجة إلى اقتراض المال.
نعم.
فإيجاد صندوق في هذا المكان، صندوق للقرض الحسن،
نعم،
إيجاده في هذا المكان في غير محله لأنه ليس بحاجة. طيب هل يمكن أنه الاستفادة من المكان لأعمال خيرية أخرى؟
نعم.
بالدرجة الأولى ينبغي الاستفادة منه لصناديق أخرى، لمساجد أخرى، لمناطق أخرى، فإن لم يمكن ذلك لا بأس من الاستفادة منه لأعمال أخرى.
هل يمكن يعني للمتولي المسجد أن يؤجر هكذا أملاك؟ يعني في بعض الأحيان نرى أن ملك هو يكون بالقرب من المسجد وتابع للمسجد ويتم تأجيره ويتم يعني أخذ الأموال الخاصة بإيجار هذا المحل وصرفها في المسجد.
بعض المساجد عندما تبنى يبنون معها مشاريع تجارية،
نعم،
يؤمنون من خلال هذه المشاريع مصاريف المسجد.
بالفعل،
لأنه كما تعلم المسجد مكان كبير يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تحديث، يحتاج إلى قضايا استهلاكية يومية، تبريد،
نعم، له مصاريفه الخاصة طبعا.
فلكي يعني يعتمد المسجد ذاتيا،
نعم،
على نفسه، أحيانا يقومون بعض المشاريع التجارية إذا كان موقع المسجد في وسط السوق،
نعم،
فيمكن جعل الواجهات الأمامية للمسجد محلات تجارية،
نعم، بالفعل،
يستفاد من ريعها للمسجد لنفقات المسجد، ولا إشكال في ذلك إذا لم يكن هناك تعارض مع أصل الوقف.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، شكرا على حضورك معنا، والشكر موصول لكم مستمعين الأفاضل. سيداتي سادتي، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب حياة آمالي و غيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت،
ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.